لأنها الذاكرة التي تأبى أن يعلوها غبار النسيان،
ولأنها في ذواتنا ووجداننا الضمير الذي يأبى أن يموت،
ولأنها برغم كل محاولات القتل والتطبيع العربي الصهيوني
تبقى فلسطين القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم عبر أثيرها الحر
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشمي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب من وحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القضية الأولى. في جغرافيا ممتدة من صنعاء مرارا بقطاع غزة الصامد ووصولا إلى ضواحي بيروت وجنوب لبنان الأشم، تترابط الساحات وتتوحد البندقية في مواجهة غطرسة صهيونية مدعومة بآلة الحرب الأمريكية. في حلقتنا نفتح ملف الجاهزية اليمنية العالية التي جدد تأكيدها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واضعا النقاط على الحروف في زمن أوهام التصعيد ومحاولات التوريط الأمريكي لقوى المنطقة. يمن ثابت يتنفس القرآن مواجهة ويقف كتفا بكتف مع محور المقاومة في فلسطين ولبنان. ومن اليمن إلى الجرح النازف والصمود الأسطوري، نبحث في تفاصيل الخروقات الصهيونية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال حرب الإبادة والتطهير العرقي على مرأى ومسمع من مجتمع دولي عاجز ووسطاء مكبلين، لتؤكد قوى المقاومة أن البندقية والوحدة هما السبيل الوحيد لكنس المحتلة. وفي الملف اللبناني نغوص في دلالات المحلقات الانقضاضية الليلية والتكنولوجيا الحرارية للمقاومة الإسلامية التي حولت ليلة ضباط وجنود الاحتلال إلى كابوس نهار، وأجبرت المحللين العسكريين في تل أبيب على الاعتراف الصادم: إننا نستنزف في لبنان والوضع اليوم أسوأ مما كان عليه قبل 3 أشهر. كيف يقرأ محور المقاومة ميزان الردع الحالي؟ ما وراء العجز الأمريكي في نجم دفاعات المقاومة وتثبيت هيبة حلفائها؟ وإلى أين تتجه المنطقة في ظل معادلات الفشل الإسرائيلي الميداني؟ كل هذه المحاور نناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة من القضية الأولى، فتابعونا.
موقفا ثابتا ورؤية صحيحة ثابتة حدية أن فلسطين، أن البلاد العربية، أن البلاد الإسلامية كلها لن تسلم من شر اليهود إلا باستئصالهم والقضاء على كيانهم. أي شيء غير ذلك إنما هو ضياع للوقت وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن أكثر وأكثر. إن إسرائيل تطمح إلى الاستيلاء على الحرمين الشريفين وليس فقط على القدس. إسرائيل تطمح للاستيلاء على مكة المكرمة، على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة. وفعلا إسرائيل استطاعت أن تصل إلى درجة لا ينبهها أمام ما تريد أحد. فالغرب وراءها والعرب مستسلمون، العرب مهزومون، لا يستطيعون أن يحركوا ساكنا دولهم بالطبع دولهم. وإنما المسألة هي مسألة وقت، واليهود يستمر في خططهم ويعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لأن يقوم بعمل ما في الوقت المناسب.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
جدد قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي التأكيد على جهوزية الشعب اليمني للتصدي للأعداء في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن. وقال سيد القائد في كلمة له عصر الخميس بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير للعام 1447 للهجرة: نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء بمعونة الله وبثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المشاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. ووجه النصيحة لكل القوى والجهات في المنطقة بالحذر من التورط الأمريكي لهم في القتال في خدمة العدو الصهيوني، مؤكدا أن الأمريكي يسعى فعلا للوصول إلى القوى والجهات في المنطقة إلى هذه النقطة إلى أن يدخلوا في معركة شاملة خدمة لليهود الصهاينة. ولفت إلى أن الأمريكي يسعى لتوريط البعض وإن كان في خطورة كبيرة عليهم، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والخزي والعواقب الخطيرة. وأكد مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. وأضاف: نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود والصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، مستطردا موقفنا من أعداء الإسلام موقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه في القرآن الكريم. موقفنا واضح من إجرامهم وطغيانهم وعدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، وعدوانهم على شعبنا واستباحتهم لسوريا. موقفنا قرآني تجاه خطر الأعداء على الأمة بكلها تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط.
القضية الأولى.
تواصل قوات العدو الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 239 على التوالي، عبر تكثيف القصف المدفعي وإطلاق النار من الآليات العسكرية واستهداف مناطق متفرقة في القطاع في ظل استمرار التوتر الميداني منذ بداية سريان الهدنة. وفي أحدث التطورات الميدانية فجر الجمعة استشهدت مواطنة ومواطن وأصيب 15 آخرون جراء غارات وقصف إسرائيلي متواصل استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطنة بشرى هاني حسن البراهمة 18 عاما إثر غارة نفذها طيران الاحتلال استهدفت خيمة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما استشهد المواطن عبد الرحمن شعث 34 عاما متأثرا بالجراحة التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف حي تل الهوى جنوبي غربي مدينة غزة. ومساء الخميس شنت طائرات العدو الحربي ومدفعية سلسلة غارات وقصف مكثف استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن تدمير هائل في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية بالتزامن مع تواصل وإطلاق نار من الآليات العسكرية. وفي وسط القطاع أفادت وكالة شهاب الفلسطينية بأن طيران العدو الحربي نفذ غارة جوية عنيفة استهدفت محيط مسجد أبو عبيدة في بلدة الزوايدة، وأسفرت الغارة عن دمار كامل ومخيف لحق بمنزل يعود المواطن أبو مصلح درويش، بالإضافة إلى وقوع أضرار بالغة وجسيمة في المنازل والمحيط السكني المشاور جراء قوة الانفجار. في سياق متصل فتحت آليات الاحتلال المتمركزة عسكريا نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر صوب منازل المواطنين في المناطق الشمالية من مخيم البريش وسط القطاع، ما أثر حالة من الذعر في صفوف السكان. أما في جنوب القطاع فقد شهدت البلدات الشرقية لمدينة خان يونس تصيدا ميدانيا، حيث أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية قذائف مدفعية بشكل متواصل ومكثف باتجاه محيط منطقة بني سهيلة. ولم يقتصر القصف المدفعي على جنوب القطاع ووسطه، إذ استهدفت مدفعية الاحتلال بتزامن المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة ومتتالية في الأماكن المستهدفة وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع والحربي في الأجواء. وقد أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات الخميس الماضي بلغت 12 شهيدا. وتتواصل خروقات العدو الإسرائيلي يوميا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، حيث أسفرت هذه الاعتداءات حسب بيانات وزارة الصحة في غزة منذ بدء سريان الاتفاق عن استشهاد 947 فلسطينيا وإصابة 2935 آخرين. إلى ذلك أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم بأن الاحتلال الصهيوني المجرم يواصل ارتكاب مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة بظل عجز الدول الضامنة والوسطى وما يسمى بمجلس السلام عن وقف هذه المذبحة وحتى إدانتها. ودعا قاسم في تصريح صحفي يوم الجمعة الوسطى والدول الضامنة وما يسمى بمجلس السلام إلى توجيه الضغوط نحو الاحتلال الذي تنكر بشكل كامل الاتفاق واستهتر بكل الجهود المبذولة لوقف انتهاكاته. وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف على رأسها جامعات الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية للتحرك الفوري.
القضية الأولى.
في لبنان يواصل العدو الإسرائيلي شن اعتداءاته على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الشكلي بين كيان الاحتلال والسلطات اللبنانية. شهدت مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعيا وعمليات استهداف متواصلة أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ونزوح مئات العائلات من قرى هدد جيش الاحتلال بقصفها. وأشن طيران الاحتلال بعد منتصف الليل غارة استهدفت محيط مشفى جبل عامل في مدينة صور فيما استهدف قسم في بلدة دير عامس. وأغار طيران الحربي الإسرائيلي المعادي على بلدة الدوير في قضاء نبطية، بينما استهدفت مدفعية العدو أطراف بلدة سحمر ومجرى نهر الليطاني في بلدة يحمر بالبقاع الغربية. واستهدفت مسيرة إسرائيلية معادية دراجة نارية على طريق حبوش، فيما أغار الطيران الحربي عن المنطقة الواقعة بين بلدتين شوكين ومبدون في قضاء النبطية بتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة القصية. ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير كبيرة في مدينة بنت جبيل، فيما أدت غارة استهدفت ليلا محيط مخفر الدرك في بلدة الدوير إلى سقوط شهيد وجريح. وقصفت مدفعيات العدو صباحا بلدات كفر رمان وحبوش والنبطية الفوقة والقصيبة وأطراف بلدتي شوكين ومفدونة. وشنت مسيرات العدو منذ السابعة صباحا سلسلة غارات بصواريخ موجهة استهدفت دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في النبطية وبلدتي حبوش وعبة، ما أدى إلى وقوع إصابة. كما أغارت مسيرة معادية على مستديرة حاروف تول في قضاء النبطية، واستهدفت دراجة نارية قرب مشفى النجدة في محيط مدينة النبطية. وهدد جيش الاحتلال سكان بلدات عرناية وعنقون وكفر فيلا ومطالبا إياهم بإخلاء منازلهم والابتعاد عن بلداتهم. وأشن الطيران الحربي المعادي ليلا غارتين استهدفتا مبنيين في دير الزهراني، كما أغار فجرا على منطقة البراك في مفرق العدوسية في الجنوب. وأسفرت الغارات التي استهدفت الدوير وحبوش عن سقوط ثلاثة شهداء وإصابة شخص آخر، فيما تضم بلدة عتقون التي شملها تهديد الإسرائيلي نحو 2500 نازح إضافة إلى سكانها. وواصل طيران العدو المسير خرق الأجواء اللبنانية وتحليق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أغار الطيران الحربي على بلدة كفر دونينا. كما أدت غارة للعدو على بلدة برج قلاوية في قضاء بنت جبيل إلى سقوط شهيد وجريح. وقد نفذ جيش الاحتلال عملية رسل ضخمة في منطقة باب الثانية في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون بتزامن مع عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في أحياء البلدة. وأغار الطيران المسير المعادي صباح الجمعة على بلدة تبنين، فيما استهدفت غارتان من مسيرة إسرائيلية بلدة تول الجنوبية. ووسع جيش الاحتلال دائرة تهديدات لتشمل بلدات السرفند وتفاحتة والبابلية وقعقعية والصنوبر والمروانية والسكسكية، مطالبا السكان بإخلاء منازلهم فورا والالتقاء إلى شمال نهر الزهراني. كذلك أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على سهل بلدة القليلة في قضاء صور وعلى بلدة كفر فيلا في الجنوب، كما شن سلسلة غارات عنيفة على بلدة عنقون في قضاء صيدا. واستشهد الشاب محمد نعيم ظاهر من بلدة كفر رمان إثر استهدافه بواسطة مسيرات إسرائيلية أثناء وجوده في سيارته داخل بلدته. كما أغار الطيران المسير على دفعتين مستهدفا بلدة دير، فيما نزحت مئات العائلات من البلدات المهددة إلى مدينة صيدا والقرى المجاورة. وأشن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة الحوش في قضاء صور وسلسلة غارات على بلدة عرمتي ومرتفعات جبل صافي. وازدادت غارة نفذها الطيران المسير المعادي سيارة على طريق الحوش شرق صور، وأدى إلى وقوع إصابات، فيما أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة كوثرية السيادة. وفي السياق أعلنت الهيئة الصحية الإسلامية أن 91 شهيدا من طواقمها سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرة لتسجيل أكثر من 130 استهدافا مباشرا لفرقها الميدانية. كما استشهد شخص جراء استهداف مسيرة معادية لدراجة نارية على طريق بئر السلاسل كفر دونين. وأغار الطيران الحربي المعادي بعد ظهر الجمعة على منطقة ظهور السرفند.
القضية الأولى.
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المواجهة على الجبهة الجنوبية وما تفرضه المقاومة من معادلات ميدانية جديدة أربكت حسابات الاحتلال الإسرائيلي، برزت المحلقات الانقضاضية المزودة بكاميرات الرؤية الحرارية الليلية لتكون أحد أبرز عناصر التفوق العملياتي في الميدان. هذه المحلقات لم تعد مجرد وسيلة هجومية تقليدية، لقد تحولت إلى أداة استطلاع واستهداف دقيقة أسهمت في تغيير قواعد الاشتباك وإفقاد الاحتلال إحدى أهم ميزاته التكتيكية في حركة الحركة والمناورة ليلا. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية العميد المتقاعد علي أبي رعد في حديث لموقع العهد الإخباري أن المقاومة استطاعت خلال الأشهر الأخيرة تحقيق اختراق نوعي على المستوى التكنولوجي والعملياتي، انعكس مباشرة على أداء قوات الاحتلال وقدرته على تنفيذ أهدافها الميدانية. يرى أن المعضلة الأساسية التي تواجه جيش الاحتلال بعد أشهر من القتال نجاح المقاومة في تشغيل المحلقات الانقضاضية وتوجيهها بدقة نحو أهداف نقطية ثابتة ومتحركة، مشيرا إلى أن هذا الأمر شكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا للمنظومة العسكرية الإسرائيلية. يشير الخبير إلى أنه بعدما فقدت الدروع والآليات الثقيلة قدرا كبيرا من قيمتها القتالية أمام هذا النوع من الأسلحة، أصبحت الدبابات وناقلات الجند المدرعة والتجمعات العسكرية أهدافا مكشوفة يمكن الوصول إليها واستهدافها بدقة عالية، في وقت تعاني فيه منظومات الرصد والدفاع الجوي الإسرائيلية عجزا واضحا في اكتشاف هذه المحلقات أو التعامل معها بفعالية. ويوضح أن المقاومة لم تكتفي باستهداف القوات البرية، نجحت في توجيه ضربات مباشرة إلى منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، منها منصات القبة الحديدية، الأمر الذي زاد من حجم التحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ويضيف أن ما كان ينظر إليه في السابق تفوق تكنولوجي إسرائيلي مطلق بدأ يتعرض لتآكل واضح بفعل الأساليب القتالية التي اعتمدتها المقاومة والقدرة على تطوير أدوات منخفضة الكلفة وعالية التأثير. يؤكد أبي رعد بأن تحول الأبرز في مسار المواجهة هو إدخال كاميرات الرؤية الحرارية الليلية إلى المحلقات الانقضاضية. هذه الخطوة نقلت الحرب إلى مرحلة جديدة بالكامل. ويوضح أن الاحتلال كان يعتمد بصورة أساسية على الحركة الليلية لتقليل احتمالات الرصد والاستهداف بعدما باتت تحركاته النهارية مكشوفة أمام المقاومة، إلا أن الكاميرات الحرارية ألغت هذه الأفضلية بصورة شبه كاملة وحولت الليل إلى ساحة مكشوفة أمام وسائل الاستطلاع التابعة للمقاومة. يشرح أن هناك فرق جوهري بين الكاميرات الليلية التقليدية وكاميرات التصوير الحراري المستخدمة حاليا. الكاميرات الليلية العادية تعتمد على تجميع الضوء الطبيعي الصادر عن القمر أو النجوم ثم تضخيمه لإنتاج صورة واضحة، ما يجعلها بحاجة إلى حد أدنى من الإضاءة كي تعمل بفعالية. أما الكاميرات الحرارية فتعمل وفقا لمبدأ مختلف كليا، حيث تعتمد على التقاط الإشعاعات الحرارية المبعثة من الأجسام وتحويلها إلى صور رقمية، ما يسمح لها بالعمل في الظلام الدامس ومن دون الحاجة إلى أي مصدر ضوئي خارجي. كذلك يلفت الخبير إلى أن تقنية التصوير الحراري المعروفة باسم FLIR تتيح للمحلقات رصد الأهداف البشرية والآليات العسكرية بواسطة الفروقات الحرارية بينها وبين البيئة المحيطة، كما أنها قادرة على اختراق الدخان والضباب والغبار وكشف الأهداف المموهة أو المختبئة داخل الأحراج وبين التضاريس الطبيعية. ويرى أن هذه الميزة تحديدا هي التي جعلت وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أكثر تعقيدا وخطورة، لأنها حرمتها من إمكان الاختباء والإفادة من الطبيعة الجغرافية لتقليل خطر الاستهداف. يقول أبي رعد أن دخول هذه التكنولوجيا إلى ميدان القتال حول وجود الاحتلال في الجنوب إلى ما يشمل الحصار التكتيكي، حيث أصبحت أي محاولة لتثبيت نقاط ارتكاز أو إنشاء مواقع متقدمة عملية شديدة الكلفة ومحفوفة بالمخاطر، إذ أن المقاومة باتت قادرة على مراقبة مساحات واسعة من الميدان واستهداف التحركات بدقة، الأمر الذي جعل أي تمركز إسرائيلي ثابت هدفا محتملا في أي لحظة. وبين أن مشاهد الفيديو التي بث الإعلام الحربي للمقاومة في المرحلة الأخيرة تؤكد حجم التحول الذي طرأ على ميزان القوى الميدانية، حيث أظهرت قدرة واضحة على مراقبة الجنود الإسرائيليين واستهدافهم أثناء تنقلهم، كما كشفت مواقع ونقاط انتشار كان الاحتلال يعتقد أنها بعيدة عن عيون الرصد. يرى الخبير العسكري أن هذه المشاهد لا تحمل فقط قيمة إعلامية أو دعائية، وهي تعكس أيضا مستوى متقدم من السيطرة الاستخباراتية والميدانية التي باتت تمتلكها المقاومة. يضيف الخبير العسكري بأن الاحتلال لجأ إلى مجموعة واسعة من الإجراءات في محاولة للحد من خطر المحلقات، من بينها نشر مئات الآلاف الأمتار من الشبكات الواقية واستخدام وسائل الرصد البصري والصوتي وتطوير رادارات متنقلة واللجوء للتمويه بالدخان، فضلا عن دراسة أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأسلحة الميكروية عالية الطاقة. هذه الإجراءات كلها حسب أبي رعد لم تنجح حتى الآن في توفير حماية فعالة أو تغيير الواقع الميداني القائم. يرى أيضا أن التأثير النفسي للمحلقات لا يقل أهمية عن تأثيره العسكري، إذ دفع جنود الاحتلال لتقليص تحركاتهم والعيش دوما في ترقب دائم بعدما باتوا يدركون أن أي تحرك أو تمركز يمكن أن يتحول إلى هدف مباشر. كذلك يشير الخبير إلى أن هذا الواقع انعكس أيضا على الخطط العملياتية الإسرائيلية، حيث اضطر جيش العدو إلى تقليص قواته العاملة على الجبهة اللبنانية وسحب بعض التشكيلات العسكرية التي كانت تشارك في العمليات البرية. كما يؤكد أبي رعد أن المقاومة نجحت بفرض نموذج متقدم من حرب الاستنزاف يقوم على إدارة نيران دقيقة وغير مركزية موزعة على مختلف قطاعات المواجهة، ما يمنع الاحتلال من تحقيق أي اختراق حاسم أو تثبيت موطئ قدم دائم داخل الأراضي اللبنانية. كما يرى أن طبيعة العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأشهر الماضية تعكس اعتمادها على تكتيكات الكر والفر والدفاع المرن، وهي أساليب أثبتت فعاليتها في مواجهة جيش يمتلك تفوقا جويا وتقنيا كبيرا. وبرأي أن ما يجري اليوم يؤكد انتقال الاحتلال تدريجيا من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، بعدما أصبح جزء كبير من الجهد العسكري موجها لحماية قواته وتأمين انسحابها وتقليل خسائرها بدلا من تحقيق أهداف ميدانية جديدة. كما يلفت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي بات يستخدم بصورة متزايدة لتغطية تحركات القوات البرية وتأمينها في أثناء الانسحاب أو عند التعرض لكمائن المقاومة، وهو ما يعكس تغيرا واضحا في طبيعة المهمة التي يؤديها. يخلص أبي رعد إلى أن ما حققته المقاومة في هذا المجال يمثل إنجازا نوعيا سيكون له تأثير طويل الأمد على طبيعة الحروب غير المتماثلة بعدما تمكنت من قلب موازين ميدانية كانت تعد حتى وقت قريب من المسلمات العسكرية عند الاحتلال الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
قال معلق الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية نير ديفوري بأن الوضع في لبنان بات أسوأ مما كان عليه قبل 3 أشهر، معتبرا أن إسرائيل تستنزف إنجازاتها وقوة ردعها في ظل استمرار المواجهة. يوضح ديفوري بأنه في إطار النشاط الذي ينفذه جيش العدو الإسرائيلي حاليا في منطقة الخط الأزرق وعمليات التوغل التي تتجاوز هذا الخط، تمكن حزب الله من رصد قوة مدرعات إسرائيلية وأطلق صاروخا مضادا للدروع باتجاه إحدى الدبابات وأصابها، ما أدى إلى مقتل قائد القوة. واعتبر أن هذا الحادث يعبر بصورة واضحة عن الواقع الميداني، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه، لكن حزب الله يواصل أيضا إطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية والمستوطنات الشمالية، مؤكدا أن ذلك لم يتوقف رغم التصريحات والحديث الدائر في واشنطن. ويضيف ديفوري بأن أخطر ما يجري خلال الأسابيع الأخيرة يتمثل في أن الولايات المتحدة بدأت تفقد قدرتها على الردع، لافتا إلى أنه عندما يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفا ولا تأخذ الأطراف في المنطقة على محمل الجد سواء في طهران أو بيروت، فإن ذلك يشكل تطورا سلبيا جدا بالنسبة لإسرائيل. كما أشار إلى أن إسرائيل مرتبطة بالكامل بالولايات المتحدة وتسير معها كتفا إلى كتف وتتوقف عندما يطلب منها ذلك وتعتمد على قراراتها، في حين أن الأطراف الأخرى لا تحترم هذه القرارات ولا تلتزم بها. رأى أيضا أن هذا الواقع يثير علامات استفهام كبيرة حول اتجاه الأمور، مضيفا بأنه لا يعتقد أن أحدا يعرف فعليا إلى أين تتجه الأحداث، وربما تكون هناك تفاهمات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي لأنها لم تصل بعد إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية. يوضح أن التصريحات الصادرة من واشنطن تتزامن مع استمرار القتال، فيما تحاول مختلف الجهات فهم دلالات هذه التصريحات بالنسبة للوضع في لبنان واستمرار المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن هذه الملفات مترابطة وأن هناك خشية من إدخال غزة أيضا في هذه المعادلة، ما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف في أي من الساحات. وأكد ديفوري وجود حالة من الإحباط العميق، معتبرا أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وأن البقاء في المنطقة الرمادية لم يعد ممكنا. وقال بأن الخيارين المطروحين واضحان، إما المضي في المسار العسكري حتى نهايته أو التوجه نحو اتفاق وتسوية سياسية، مؤكدا أن الاستمرار بالشكل الحالي غير قابل للاستمرار. كما أضاف أن المؤسسة الأمنية والعسكرية وكذلك النقاشات الجارية لدى نتنياهو تطرح الفكرة نفسها، وهي إما منح الجيش الإسرائيلي حرية تنفيذ الخطط الموضوعة والتأثير من خلالها على مسار المفاوضات أو وقف العمليات والتوجه بوضوح نحو تسوية سياسية. ويشير إلى أن جيش العدو أبلغ المستوى السياسي بوضوح بأنه لا يمكن مواصلة العمل بهذه الطريقة، لأن ذلك يؤدي لاستنزاف الإنجازات وقوة الردع والتراجع إلى الوراء بالتزامن مع تلقي الضربات والخسائر. وختم ديفوري بالقول بأن الصورة الحالية تظهر أن وضع إسرائيل في لبنان أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 3 أشهر، موضحا أنه في السابق كان هناك هامش واسع من حرية العمل وإمكانية مهاجمة الأهداف في أماكن مختلفة، بينما تراجع هذا الهامش اليوم. وأضاف أن حزب الله يواصل في المقابل تعزيز قدراته واكتساب المزيد من الثقة والقدرة على العمل، الأمر الذي يتيح لأمين العام الشيخ نعيم قاسم الإعلان صراحة عن رفضه للشروط الأمريكية كما ورد في خطابه الأخير.
يجب أن يكون الموضوع الفلسطيني، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة مهما كان حجم الأحداث في المنطقة، لأن منشأ ما يحدث في كل المنطقة هو تفريط الأمة منذ البداية في نصرة الشعب الفلسطيني، دعم الشعب الفلسطيني والمساندة للشعب الفلسطيني، مما نتج عن كل هذه المخاطر على الأمة. كلما تجاهلت واجبها ومسؤوليتها الكبرى في دحر العدو الإسرائيلي وتطهير فلسطين المحتلة، تمكن العدو الإسرائيلي من أن يتوجه بشره وخطره تجاه بقية هذه الأمة. فلسطين هي الخندق الأول لهذه الأمة والمترس المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي.
القضية الأولى.
القضية الأولى.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الجولة من القضية الأولى، لكن قراءتنا للمشهد لا تنتهي هنا بل تبدأ من حيث عجز العدو. المتأمل في خارطة الأحداث من صنعاء إلى غزة وبيروت يدرك أن المنطقة تجاوزت مرحلة الدفاع وتلقي الضربات إلى مرحلة إدارة نيران وفرض الشروط، عندما يعترف قادة الاحتلال ومحللوه العسكريون بسقوط معدلات الردع والتفوق التكنولوجي تحت ضربات مسيرات المقاومة وحرارتها الليلية، وعندما يقرون بأن الدخول في المنطقة الرمادية بات استنزافا قاتلا لجيشهم، فإننا نتحدث عن تحول استراتيجي غير مسبوق في الصراع العربي الإسرائيلي. سقط الرهان على التهديدات الأمريكية وتلاشت قدرة واشنطن على فرض أجندتها بالترهيب أو التوريط، لأنه في المقابل شعوبا وحركات مقاومة اتخذت قرارا مبدئيا بالتحرر الكامل مستندة إلى رؤية قرآنية أصيلة وثبات ميداني أثبتت فيه المحلقة منخفضة الكلفة بأنها قادرة على محاصرة الترسانة المليارية وتفكيك كبريائها. غزة تواصل الصمود وتكشف عورة التواطؤ الدولي، ولبنان يسطر ملاحم الدفاع المدني يبتلع أوهام التبادل الصهيوني، واليمن يدق إسفين الجاهزية المطلقة لأي تصعيد. حقيقة واحدة تتأكد كل يوم، المحور يتكامل وبنك أهداف الأعداء ينفد، والمستقبل تصنعه دماء الشهداء وبأس المقاتلين في الميدان وليس الوعود الواهية في أروقة واشنطن أو تل أبيب. في ختام الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة، نلقاكم في حلقة قادمة من القضية الأولى. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دينيا هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وطنيا هي مشروع تحرر من نير محتل غاصب، وهي حرية شعب.
قوميا هي القضية الأولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء
عبر أثيرها الحر، قدمنا لكم
القضية الأولى.
القضية الأولى
للكاتب
عرفات الحاشدي، تقديم
أحمد المختفي.
القضية الأولى
برنامج وثائقي خاص
يكتب بوحي الأحداث الدامية
ويقدم تفاصيله للعالم أجمع.
إخراجا أمين كعيبة.